السلام عليكم ورحمة الله.
هذا يقول أن قرأ في جريدة لعالم من أفاضل العلماء هنا أن شراء أسهم الدولة هذه وأخذ يعني ما تعطيه الدولة عليها مو هنا في بلد آخر، قال يقول في المقالة بأن هذا من الربا المحرم، فما حكم شراءها وما حكم شراء الأسهم هي السندات اللي يقول عنها وحكم شراء أسهم الشركات؟ نعم، الجواب على ذلك، أولا الشركات هاي شو معنى الشركات وأسهم الشركات وإخراج الزكاة عنها؟ هلا لو اجتمع، لو كان أنا ضربته مثلا قبل مدة في بيان هذه المسألة، هذه في كتب الفقه التي هي بين أيدينا بباب كتاب الزكاة ما في عندنا باب خاص لزكاة أسهم الشركات، لأن هذا النوع من الشركات يعني اللي تطرح الأسهم ما كان موجودا. الفقهاء الأولون ما قصوا، بينوا حكم الله في كل المسائل التي كانت معروفة على أيامهم، بل كنا نحن نلاحظ وأحيانا ننتقد أنهم يفترضون افتراضات ويقدرون وقائع ويجيبون عنها، إذا ما قصروا لكن نحن قصرنا. اليوم في مباحث كثيرة عنها لكن ما اتفق على رأي معين فيها. على الشركات المساهمة ما هي؟ خليني أبسط لكم يعني أوضح الأمر. لو أن مثلا ضربت كنت مثلا بحداد، حداد هذا يصنع بعض المصنوعات البسيطة التي يصنعها الحدادون، هذا عنده مال في صندوقه توفر عنده بعض المال وعنده أدوات مصنوعة معدة للبيع وعنده وسائل مطرقة وسندان وكير هذا نار وأشياء التي يستعملها وعنده سيارة أو عربة أو دابة تنقل يستعملها في عمله، الأشياء كلها أربع أنواع، عنده الدابة هذه التي يستعملها وعنده أدوات العمل وعنده مصنوعات جاهزة ومعدة للبيع وعنده أموال مما باعه موجودة في صندوقه، هل عليها كل زكاة؟ الجواب لا. هل كلها معفاة من الزكاة؟ الجواب لا. إذا ما الجواب؟ بعضها عليه زكاة وبعضها لا. فأدوات العمل هل ما عليها زكاة؟ الدابة هل يستعملها أو سيارة أو دراجة هل يستعملها وتستهلك في العمل؟ هذه ما عليها زكاة. المال هل موجود عنده؟ إذا حال عليه الحول عليه زكاة، ومثل المصنوعات الجاهزة المعدة للبيع، هذا بالنسبة للحداد اللي عنده دكان حدادة، لو اجتمع جاء اثنان من الحدادين أو ثلاثة أو أربعة أو وسعوا الأمر أكثر، اجتمع 100 حداد وقالوا من شاء أن يدخل معنا يتفضل، ووضعوا وحدوا عملهم بدلا من الأدوات هذه البسيطة التي يستعملها الحداد، راحوا جابوا مصنع معمل كبير يعني حديث، وبدلا من الدابة هي أو جابوا سيارات كبيرة يستخدمونها، والمصنوعات هذه كثرت وزادت المعدل البيع المهيئة السوكات هذه والمال طبعا زاد، لازم في آخر السنة عندما يجتمع مجلس الإدارة قبل أن يحصي الأرباح والخسائر وقبل أن يوزع الأرباح على المساهمين يخرج الزكاة. كيف يخرجها؟ بشوف إذا كان مجموع رأس مال الشركة 10 ملايين، المعمل فلن هو 3 ملايين، الثلاثة ما عليها، شو بقي 7؟ السيارات والأشياء المستهلكة هذه هي أيضا ما عليها، ثمنها 1,000,000، شو بقي 6؟ الستة هذه عليها. إذا الشركة ما أخرجت الزكاة وأنا عندي سهم، معنى امتلاكي سهما أني أنا أمتلك من مجموع الشركة هي جزءا، لو كان الشركة فيها 10,000 سهم، أنا إذن أملك واحدا من 10,000 من رأس مال الشركة. بدي شوف اسأل بقى هنا، ما قلنا هيك السهم اللي أملكه ثمنه 1000 ريال، ما قلنا انه 30 هي ما عليها 300 صارت ما عليها، والمية تبع المستهلكات ما عليها بقي 600 من 1000 هذه اللي عليها زكاة. فإن لم تخرج الشركة الزكاة كما ينبغي لها ويطلب منها أخرجها أنا. أما الأسناد الحكومية شوية على الحكومة، إذا يعني الحكومة مثل الفرد تغنى وتفتقر، تحتاج أحيانا إذا احتاجت إلى مال لها طريقة، إما أن تقترض من دولة ثانية هذا القرض الخارجي، وإما أن تقترض من الشعب، تقترض من الشعب تطرح السندات هذه وتعطي عليها. الإشكال هنا إذا الحكومة طرحت أسنادا على الناس وقالت أنه من اشترى منها أنا أضمن له ربحا بالمية كذا، هذا لأول وهلة لا شك أنه من نوع الربا لأنه قرض جرى نفعا. أما وضع الحكومة يختلف عن وضع الأفراد، الحكومة لأنه ما عم تعطي منها، الحكومة يعني ممكن أن نقيس، أقول هذا على أنه رأي أعرضه للمناقشة، فإذا كان بين السامعين من لم يعني يرتضيه وكان عنده دليل على خطئه يكتبه إلي وأنا أقرأه هنا. الحكومة مثل الأب، إذا قال أب لولدي لأولادي ولك يا أولاد أنا الآن محتاج لبعض المال، والأولاد وفروا من مصروفهم، هذا عنده 1000 ريال وهذا عنده 500 ريال، قال أعطوني الأموال اللي معكم أنا استفيد منها وأكافئكم عليها، كل 100 واحد بيعطيني إياها أنا أعطيه فوقها كذا. هذا الذي يعطيه الأب غير هل يأخذ أخذه أنا من الذي يقترض مني. بعدين في شيء، هل هذا مثل الرواتب عم يطلع من نفس المصدر من خزينة الدولة؟ لو أنا راتبي 1000 ريال زادت الحكومة راتبي قالت لي أعطيتك 1100، قلها أقول شيئا ولا أخذها على أنها حلال؟ أخذها على أنها حلال. فوضع الحكومة يبدو أنه يختلف عن وضع الأفراد، هذا رأيي. ففكروا فيه، هاي الطريقة التي أراها أنا لإخراج زكاة الأسهم، أخونا الأستاذ الفاضل الداعية الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة كتاب جامع ذكر بعض الآراء في لعلماء معاصرين في كيفية إخراج زكاة الأسهم، أنا لست من العلماء لكن عرضت الرأي، فإذا أعجبه ووافق عليه يضعه من جملة الآراء هذه اللي نعم. هذا ينقل إلي قال فتوى كان أفتى بها الشيخ محمد عبده من أكثر من 60 سنة، لا أعلمكم شو مكتوب. قال نص السؤال: سئل مندوب شركة تأمين أمريكية في رجل سأل بدي يقول اتفق مع جماعة حط بين قوسين أي شركة تأمين على أن يعطيهم مبلغا معلوما في مدة معلومة على أقساط معينة للاتجار فيما لهم فيه الحظ والمصلحة، وأنه إذا انقضت المدة المذكورة وكان حيا أيوة وين راحت ضاعت مني، يأخذ هذا المبلغ منهم مع ما ربحه بعد التجارة، وإذا ما تعطى لورثته. قال أفتى الإمام فتوى بتاريخ صفر 1319 بأنه هذا يجوز. قال أليس قال جاء ذلك في كتاب الحلال والحرام للشيخ أحمد محمد عساف الطبعة الثانية صفحة كذا. شوفوا يا أخي الجواب يكون على مقدار السؤال، السؤال هذا بيصيغه هي لو وجه إلى أي عالم من العلماء لقال بأن العملية جائزة. هذا مو التأمين، التأمين هذا لأنه هون قالوا له أن يحط هاي شركة مضاربة أن يضع مبلغا من المال، يعني واحد
بماله والآخر بعمله أو بخبرته، هذا ما في مانع منه، هذا من نوع شركة المضاربة. التأمين مو هي، يعني غيروا السؤال وزعموا أنهم أخذوا جوابا بجواز التأمين. لا، هذا السؤال التجارة شوفوا قابلة للربح والخسارة، فلو جاء جماعة أو جاء واحد دفع مالا لآخر وهذا الثاني تاجر به أو عمل به عملا من الأعمال المشروعة واتفقا على قسمة الأرباح بينهما بنسبة مئوية، يعني مو برخم، ما يقول له باخذ منك 60-70-500 ألف، لا، باخذ منك ربع، خمس، واحد على مية، خمسة على مية، يعني بنسبة لا بمبلغ محدد، هذا جائز. لكن هالتجارة يمكن أن تربح ويمكن أن تخسر. التأمين مو هي، التأمين هذا يدفع ولا يخسر شيئا، هل عم ياخذوا هذا إما أن يربح قبل المدة أو تجتمع الأموال هي إلى نهاية المدة. فإذا نرجع إلى قضية التأمين، التأمين من المسائل اللي قبل يومين كنت أقول عنها هذه مسائل جديدة ما انتهى العلماء إلى القول الأخير فيها. أما لأقول كلمة واحدة، هذه أعمال الأصل فيها الإباحة، الأعمال الدنيا المالية والاجتماعية والطعام والشراب وغيرها، هذه الأصل أن كلها جائزة إلا ما جاء الدليل، إلا ما حرم بوجه من وجوه التحريم.
نعم.
هذا عم يحكي قصة غريبة خلاصتها، قال اشترى قطعة أرض مبلغ 6000، 5000 منها يعني دفعها من طريق حلال وألف كان أخذها من الحرام، ألف عنده كان حصلها من طريق يقول إنه حرام، قال ماذا يعمل الآن؟ الأرض ارتفع ثمنها، يتصدق بتلك الألف أو شو يعمل بها؟ شوفوا ما بين أكثر من ذلك. هلأ الحرام طرقه متعددة، في يمكن حرام موظف أخذها رشوة، ممكن حرام إنه سرقها، ممكن حرام إنه يعني أخذها بالباطل مع يعني تنوع طريق الباطل، فهذه أن يتصدق بها رأسا لا، يفتش إذا كان يعرف صاحبها فيردها إليه. لك يا إخوان، حقوق العباد أصعب في الحساب يوم القيامة من حقوق الله عز وجل، ولذلك قالوا حقوق الله مبنية على المسامحة، تكفي فيها التوبة، من تاب التوبة الصادقة، يعني واحد مقيم على ذنب ترك الذنب وندم وعزم على أن لا يعود، مثل واحد شو معنى التوبة؟ ماشي رايح على الطريق من هنا إلى الرياض، ضعت عن الطريق، ضعت ومشيت إلى جهة ثانية، جاء واحد نبهك أو أنت رئيس الخريطة أو تنبهك عرفت أنك ضائع، أول شيء شو بتعمل؟ عرفت أنك هذا الطريق خرجت عنه، أول شيء تترك الخطأ وترجع إلى الصواب، إذا عرفت أنك ضائع وبدلا ما تمشي جهة الرياض مشيت إلى اليمين جهة مثلا عمان وبقيت ماشي، هذا لم ينفعك ندمك ولم ينفعك علمك بخطئك، ما عاد ينفع. إذا أول شيء بدي أترك الخطأ، يعني أرجع عن الطريق المنحرف إلى الطريق الصواب. فواحد اليوم بده يتوب من الربا، لكن لسه حسابات الربا في الدفاتر موجودة عنده أو في المصرف مقيدة له، قال يا ربي تبت إليك، شو تبت إليك؟ روح قبل شطب الحسابات هذه. واحد يتوب من الخمر، بلغني أنه والله بعض المسلمين في بلاد أخرى هنا بحمد الله ما وصل هذا الشر إلينا، في بيوتهم بار، شو بار؟ خمارة صغيرة، خمارة فيها كل أنواع الخمور حاططها في بيته. بعض الناس قال يفعلون، أنا ما رأيت، لأنه بأصحابنا والوسط اللي نعيش فيه ما في أحد يعمل في بيته مثل ذلك، لكن سمعت ونقرأ أحيانا ببعض الروايات، وإن كان الروايات هذه تسمى عربية أو مصرية أو كذا ما تمثل حياتنا كذا. فأعود إلى موضوعي هذا، بدي يتوب من الخمر، قال الله من يتوبت إليه، روح قبل ذلك كسر الزجاج وأغلق البارد اللي عامله في بيتك، هذه واحد. بعد ذلك ينوي أن لا يعود، هذا بالنسبة لحقوق الله. أما حقوق العباد ما بكفي، حقوق العباد لابد أن يؤدي الحق إلى صاحبه. هذا الألف ريال هذه اللي بيقول من الحرام تبع مين؟ إذا كنت تعرف صاحبها ردها إليه. فيا إخوان أقول لكم، شوفوا كلمة واحدة تسمعونها مني أو من غيري لي يعني تعملون بها أنفع والله من محاضرة ثلاث ساعات. شو القصد؟ أنا القصد من حديثي هنا وحديث أمثالي ممن هم أعلم مني وأفضل مني وأتقى وأجل، أنكم بس تسمعوا وتستلوا، لا أنا أنتفع ولا أنتم. إنما المهم العمل. إذا رحت للطبيب أخذت ولدك وهو مريض، ألقى عليك يعني شرح لك المرض وبين لك، قلت ما شاء الله والله شيء كلام طيب كثير، أنا انبسطت بشرحي وهذا كلامه يدل على علم وفهم، لكن ما طبقت شيئا مما قال، ماذا استفدت من مراجعة الطبيب؟ فيا إخوان الكلمة واحدة التي تسمعونها فيعمل بها واحد منكم، عند إذا أنا بكون أخذت مكافأتي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وأنتم استفدتم من هذا الحديث. فاعلموا اليوم حقوق الله، يعني من يقصر بحق الله، ضيع فريضة أو ارتكب حراما ثم ندم وتيقظ، شو إذا مسهم طائف من الشيطان، المؤمن يمسه الشيطان بينسى بعدين تذكروا، فإذا هم مبصرون بتذكر بتوب، هذا يكفي، تكفي التوبة الصادقة. حقوق العباد لا، فتعالوا كل واحد الآن يحاسب نفسه، ينظر هل تعدى على أحد، في أحد له عندي حق، في أحد أخذت من ماله، في أحد سرقت منه، في أحد اعتديت على أرضه، في جار من جيراني أسيء إليه وأزعجه، في أنا موظف أهملت له معاملته فصار له حق علي يطالبني به يوم القيامة، يوم في واحد أخذت منه رشوة، الآن الرشوة إذا أخذتها يا أيها الموظف تستطيع تردها. اليوم نحن نتعامل بالريال وبالدولار وبالمرك وبالدينار وبشي، يوم القيامة ولك ما في، سوق العملات يوم القيامة كله بتسكر، ما في دينار ما في دولار ما في مارك ما في ين، هذا بتاع الايش اليابان ما في، التعامل بايش؟ بالحسنات، تعطي حسنات وتحمي السيئات. ولذلك قبل ان نقع في وبال ذلك اليوم وصعوبة الحساب يومئذ، الآن نحاسب أنفسنا، فكل واحد الآن يقعد يتذكر بينه وبين نفسه ويعلم أن الله يراقبه ويطلع عليه، يحصي إذا تعدى على مال أحد على كرامة أحد، كيف يتعدى على كرامته؟ بالغيبة، إذا اغتابه، إذا شتمه، إذا ظلمه، كلها لا حساب عند الله. الأمور الصغيرة هذه اللي ترونها هينة عظيمة عند الله ميزان. اليوم في موازين هذه رأيت مرة في معمل الاسمنت، رأيته في الشام، ممكن المعامل هنا هيك حطوا في الميزان كثرة ما هو حساس، ورقتين بحجم واحد، كتب السطرين على الورقة الواحدة شو تركت من أثر، إبرة الميزان تحركت. شو الميزان الحساس العجيب؟ ميزان الله يوم القيامة، يعني لا تقاس به موازين الدنيا. الذرة مو برعناها هذا اللي فسروا فيه الهباء اللي تطير بالهواء، الذرة بالمعنى الكيميائي أو اللي أصغر منها، الكهرباء الصغيرة الإلكترون الصغيرة، كل هذه في ميزان الله تظهر. نعم، هذا موضوع يكثر السؤال عنه، هذا عم يقول يشتغل في أحد البنوك. أولا نقول مصارف يا أخي، مصارف، ليش نقول بنوك؟ على البنك هي كلمة أجنبية، البنك هذا اللي أمامي هذا بالفرنسي، البنك هذه الطاولة من الخشب، لماذا سمي بنكا؟ كان الصرافون قديما يقعدون في الطريق وأمامهم مثل هذه المقاعد،
ثم انتشرت من هناك كلمة فن، ثم أنشئت المصارف ترجمت في مصارف. مو هذا المهم، هذا عم يقول أنه له سنة وثلاثة أشهر، هذا أسعد محمد صالح العسيري شك أنه هل الراتب الذي يأخذه حلال أم حرام. هذه المصارف الربوية، الربا لا شك في أنه حرام، ما في في الدنيا مسلمان يختلفان على حرمة الربا، ومن شك في يقرأ الآيات الأخيرة من سورة البقرة، الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله ورسوله، يعني مراد وعيد شديد مثل مراد عن الربا في هذه الآيات. بيجوا ناس بيقولوا هاي عمولة، ولك يا عمي مليون مرة قلنا تبديل الاسم لا يبدل المسمى. على إذا جئت للضيف اللي جاء عندك يزورك حطيت له بكاسة زيت خروع أو شرابا تريها ويحته وكتبت على الورقة بالخط الجميل بماء الزاد إنه هذا شراب الليمون، العنوان ما يغير الحقيقة. ولذلك هذا تبديل الاسم لا ينفي الحرمة عنه. الربا هلا في ربا والزنا والرشوة، هذه لا يقوم فيها واحد، لابد أن يشترك بهذه الجريمة. هي جريمة بنظر الإسلام، جريمة من طبيعتها أنها تحتاج لأكثر من واحد. هلا ربا واحد يعطي واحد يأخذ، الذي يعطي ربا والذي يأخذه هذان فاعلان الأصليان، لكن في شركاء، الشركاء هذول ما يتم العمل إلا بمعونتهم، كاتب الربا. ولذلك الحديث الرسول عليه الصلاة لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، كل من اشترك في هذه الجريمة. وطبعا العقوبة تختلف بنسبة الاشتراك فيها. فالمال هذا حلال، والله إذا وجد، يعني هذا لابد أن عنده شهادة مؤهل، أن عنده مؤهلا وله خبرة، إذا صدق البحث وتوجه إلى الله بقلب يعني صافٍ وطلب منه أن يسهل له رزقا بعيدا عن الشبه، والله هي النصيحة. نعم، هذا يلفت النظر إلى قضية أحيانا في قضايا يعني صغيرة ما ينتبه لها بعض الناس وبعضهم. هذا يقول بأن صرافين بدوائر أو بعض الباعة يبقى للموظف عند أمين الصندوق أجزاء من الريال، أجزاء صغيرة، ما في يبقى له مثلا عدد من القروش أو شيء، هو يستحي أن يطلبها وأمين الصندوق يتغافل عنها أو ما عنده ما يدفعه. عم يقول هذا أنه يعرف جماعة من الأجزاء الصغيرة هذه يجمعون كل شهر يعني مبالغ، فهذا يجوز. والله إذا كان هذا بعلم الطرفين ورضاهما ولا يستطيع هذا الأمين الصندوق أن يدفع الأجزاء الصغيرة شيء، وإذا كانوا يتغافل عنها يستطيع يحاسبه فيها ويؤديها بغض البصر عنها. فالطريق إذن من أراد براءة ذمته من أمناء الصندوق يحط على لما بيدفع رواتب يكتب جنب الاسم إنه باقي له 4 قروش، باقي له 5 قروش، بعد 3 أشهر 4 أشهر بتصير 5 قروش وبتصير قديش ريال، يعطيه ريالا أو يسامحه فيه. يعني اليوم ناس من المتدينين يتساهلون بأمور صغيرة، هلا بتلاقي واحد صاحب دين موظف كبير دين لا شك في ديني بده يكتب مذكرة أو اسم أو رقم هاتف، يطلع لك ورقة من الورق المطبوع تبع الدائرة، هذه سمته هيك كبيرة، يكتب في وسطها العبارة هاي لو كنت أنت دافع ثمن هالورق ما بتضيع الورقة كلها لهذا. هل يستعملون سيارات الدولة، يتجاوزون الحدود المسموح لهم بها، خذوا قيسوا على هذا مسائل كثيرة. بعض الباعة هلا ما أقول هنا، في بلاد أخرى الحلويات هذه غالية الثمن جدا، فعندما يزنها جايب هذا عامل علب يعمل علبا من الورق السميك لها وزن. اذا باعني العلبة انا بسعر الحلوى. الامور الصغيرة هاي صاحب الحق يستحي ان يطالب بها، والذي عليه الحق يتغافل عنها، ينبغي ان ننتبه لها. بدنا هنا سؤال سريع. نعم، شوف هاي من المسائل الصغيرة جاءت مناسبتها. هذا كاتب لي لبعض الناس وجايب هنا، شوفوا هذا ظرف صغير في جامعة من الجامعات توضع فيه الأدوية، هذا توضع فيه الأدوية، بيعطوه واحد كم حبة دواء يضعونها فيه، كاتبين اسم الجامعة، ما الاعتراف؟ الاعتراف هو وقل ربي زدني علما. هذا حدا بيجي بياخذه، هذا بيحطه بصندوق مغلق، حدا يحفظه، بنحط بالخزانة، بده يرمى. ليش إذا كاتبين الآية عليها؟ ليش؟ بيجي واحد اليوم بحط لي ورقة في الباب، إنه والله جئت قرأت الباب فلم أجدك، بسم الله الرحمن الرحيم، لك ليش؟ أنه تقع في الأرض. لا تظنوا أن هذا من الورع، وكنت أقول شيء بس لا يمكن. الجرائد اللي توضع فيها الآيات لا يمكن، بس المقتنع عليهم ألا يضعوا فيها اسم الله، بالعكس تضيع فائدة. إذن هنا على من يشتري الجريدة أن يحافظ عليها، ف يعني يكرم اسم الله عن أن يمتهن أو يكون امتهانه عن طريقي أنا. هذا قال جرى رهان بين صديقين بحضوري، قال إذا حلق ذقنه وشاربه يدفع له 5000 ريال، وقال فعلها وأخذ هذا المبلغ. قالوا له هذا رهان حرام. شوفوا هذا أولا الرهان، لا قبل أن أقول عن الرهان، هذا العمل لا يخلو من مخالفة ومن حماقة. المخالفة لأنه هذا يطلب منه أمرا مخالفا لأعراف البلد ومخالفا لما أمر به الرسول، اللهم صل عليه، الرسول قال أعفو اللحى، وإن كنت أنا مثل يعني أبناء بلدي أمضيت نصف حياتي حليق اللحية والشاربين، نشأنا على هذا، ثم يعني تعودناه وألفناه، ولا أدافع عنه ولا أقول إنه خير، أستغفر الله منه، ما هو من الكبائر بالطبع، ما هو مثل القتل والربا والزنا وشرب الخمر، لا، لكن مخالف لما أمر به الرسول على كل حال، اللهم صل عليه. بعدين الأمر الثاني، ليش قلت حماقة؟ لك أنت عم تدفع 5000 على أمر لا ينفعك بشيء، شو بينفع بهذا؟ حلق لحيته أم أعفاها؟ لو قالوا لا أعفيها وبدفع لها، يعني كل معنى، لأنه يحمله على أمر من السنة ويبذل هذا في سبيله، أما هذا يحمله على أمر مخالف ويضيع ماله. بقي هل هذا من الرهان؟ ما هو من الرهان. الرهان اللي يكون بين اثنين، على هذا الرهان نوع من القمار، يكون في أشياء كثيرة. اللعب اللي بيلعبوها بيسألوني عنها، لعب الورق، لعب الورق، ولا بحكي عن اللعب هذه بعدين. إذا كان على رهان قال له إذا غلبتني أعطيك كذا، لعب الورق نفسه ما هو جائز وليس من الكبائر. لعب الورق، الشطرنج يعني اللعبة اللي تتبع يكون الغلب فيها بالعقل والمقدرة، هذه جائزة عند بعض الفقهاء. واللعبة التابعة للحظ، هذا الورق تابع للحظ، هذا ممنوع. لكن المسلم لا ينبغي أن يعتمد على أمور محتملة وهمية. المسلم يضع رجله على أرض ثابتة، مو يتبع في ربحه وخسارته مصادفة أنه طلعت الورقة، ما بعرفه لعب الورق هل فيها كذا أو فيها كذا. الشطرنج يجوز في بعض المذاهب، وذلك نحن كنا نلعب الشطرنج، هذه ما لعبناها. الرهان هل يكون بين اثنين، هذا نوع من المقامرة، مو بس في اللعب، في أشياء كثيرة. في بلد من البلدان منعوا القمار وبعثوا للمراقبين للمقاهي اللي كان يلعب فيها القمار، وجد واحد اثنين قاعدين ما بيعملوا شيء أبدا، ما بيقولوا عليك، بيدفع له 5 ريالات مثلا،
بعدين الثاني بيقول له عليك انت شو انا ما نعمل شيء لك هذا انت عم تشتغلون بالقمار. قال لا هذا كاتب لي كتاب. هذا اليوم اذا واحد يحكه جسده وبتحك له محل اخر ما يشعر بالراحة، فبدك تضع يدك على الموضع ما حتى جسمك مثل غفره. فهذا اليوم السؤال يضع يده يعني على موطن الجرح. قاتل لي قال اشترى كيلو بامية، البامية هذه والكيلو قال ب14 ريالا، عد الباميات طلع عم يقول شوف ناس عندهم شغلات طريفة. قال كل 16 حبة بامية بنصف ريال، 16 حبة بعشر قروش، معناتها كل حبة بقديش كملوا الحساب. ويتكلم عن الغلاء، حقيقة هذا الغلاء، هذا البلاء، هذا الوباء، هذا الذي يشكو منه الناس جميعا. فالغلاء ما سببه؟ هل سببه إهمال الحكومة؟ الحكومة اليوم يا إخوان، أنا هنا ما جئت لي على طريقة الشعراء الأولين أمدح الحكام ولا أنا محامي عنهم، لكن والله أذكر وحصد الحكومة عم تعطيهم لأهل الدقيق الطين وأهل المواد الغذائية التجار عم تعطيهم. هلا كيس الدقيق بكم؟ أنا ما أعرف الأسعار، لكن خبروني أنه كيس الطحين كله بثمن قليل. لماذا قالوا يبيعوا 8 أرغفة بريال؟ اجوا كبروها، قال نعمل نحن رغيف مزدوجة منبيع 4. قالوا لهم طيب معلش تسهيلا، الرغيف المزدوج الصغر اليوم انا اشتريت من عند البقال، قلت له ابعث لي بالريال، بعد 4 أرغفة كل رغيف بهالمقدار، رغيف القديم ما عاد مزدوج، بعدين كله عجين لا يؤكل. هل الخضار والفواكه، هذا الغلاء كيف يعيش؟ كيف يعيش الفقير؟ بل حتى كيف يعيش الغني يا اخوان؟ الذي له المرتب الكبير وبده يروح يشتري كل 16 حبة بامية بنصف ريال، يعني اذا اكل لقمتين من البامية غمسها بالخبز ثمنها نصف ريال. هل عنده 10 أولاد أو عنده 8 أولاد كيف يغذيهم؟ الطبخة الواحدة كم تكلف؟ هذا بالنسبة للغذاء، دعوا بعد ذلك أجور السكن أو غيره. الحكومة اليوم بذلت وأعطت، فبقي الطمع اللي عند الناس. جاءني أسئلة من قديم أنه هل هنالك حد شرعي للربح؟ في آية أو حديث قالت يا أيها الذين آمنوا إذا بعتم يا تجار تربحوا بالـ115، ما في، لكن في إنما البيع عن تراض، فينبغي أن يكون الرضا الحقيقي. بتقول لي أنا ما أجبرتك يا أخي أنك تشتري، طيب شو ما أجبرتني؟ إذا أنا بدي أشتري خبزا لبيتي وكل المخابز اتفقت على ألا تبيع الخبز إلا كل 4 أقراص بريال، أقعد بدون طعام؟ لو اتفق أصحاب البيوت ألا يؤجروها إلا بهذه الأسعار الغالية الخيالية، طيب أقعد أنا في الشارع؟ هذا إذا إجبار وإكراه، ما عاد لي اختيار، ما عاد لي رضا. فالمسألة هي أرجو من هذا الفكر أن يفكروا فيها ويبحثوا ويقدموا الاقتراح الذي يكون فيه العلاج. نعم، هذه رسالة. أولا اليوم هذه رجعة إلى الإسلام، أو التي أو كما سموها بالصحوة الإسلامية، نرى يعني علاماتها وظواهرها كلهم بحمد الله. هذا واحد من الشبان الذين كانوا كما يقول يعني منحرفين عن طريق الصواب، ثم أداهم الله إليه، قال أودع مبلغ من المال في البنك بفائدة تتراوح بين كذا وكذا، أي أنها غير ثابتة ولكن متغيرة يوميا حسب سعر الفائدة في كل يوم. وفي النهاية عندما تأكدت من أن هذه الفوائد حرام قررت سحبها من البنك، بارك الله فيه. هذا وليد سليمان من الرياض، وقد تقاضيت عليها فائدة قدرها حوالي 4000 ريال. ماذا يعمل الآن فيها؟ قال هل يريد أن يوزعها؟
قال هل يجوز أن يوزعها على دفعات وفي أوقات متفاوتة؟ أي أنه كلما رأيت محتاجا أو شخصا ينشد العون أدفع له ما يقدر لي الله عليه حتى تنتهي قيمة هذه الفوائد، أم أوزعها دفعة واحدة أو أتبرع بها لإحدى الجهات الخيرية دفعة واحدة؟ هو المهم فيها هي، وهي كما قلت لكم أهون الشرين. الصدقة في الأصل ينبغي أن تكون من المال الطيب، هذا ما هو مال طيب، لكن ماذا يعمل بها إن لم يوزعها؟ إذا استبقاها لنفسه لا يجوز، يروح يرميها في البحر، إضاعة المال لا تجوز، فلم يبقى إلا أن يعطيها لمن يعني غلب عليه الفقر واشتد به الحاجة حتى وصل إلى حد الاضطرار أو قارب حد الاضطرار. فالمهم أن تصل، أن تخرج من ملكه وأن تصل إلى من ذكرت. فإذا وزعها على مهل ووضع في مواضيع هذا طيب، لكن يخشى عندئذ على النفس يا إخوان، يعني نفس الإنسان لا تبقى دائما على حالة واحدة، أي غلبت عليه اليوم حالة تقوى ورجوع إلى الله قرر توزيعها، ربما يغلب عليه غدا يعني الطمع، والإنسان يعني خلق يريد الكسب بنفسه، الله قال ومن يوق شح نفسه، فهذا وقاه الله الآن شح نفسه، من الذي يضمن له ألا تعود نفسه إلى شحها؟ لذلك إخراجها مرة واحدة أحسن، أحسن حتى يعني ينتهي منها. بعدين بيقول ثانيا لا أدري بالضبط كم قيمة الفائدة، حيث أن سعر الدولار عند الإيداع كان أقل منه عند السحب. فيسأل أي، فأنت اليوم يعني ابذل جهدك في حسابها واجعل يعني المدفوع زائدا ولا تجعله ناقصا، ما دمت قد ابتغيت بذلك وجه الله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، قضية الربا يا إخوان هذه مصيبة، وارد في بعض ما أحفظ نص الحديث الآن أنه في آخر الزمان يعني ينتشر الربا حتى يعني لا يكاد يتخلص منه أحد. تقول طيب هي نحن ما نشتغل بالربا، لا نأكل الربا ولا نؤكل الربا، طيب الراتب اللي تأخذه هذا ما في شيء من الربا؟ على أي جهة تدفع المرتبات لموظفيها في جميع البلاد أموال هذه ربما يعني أودعت في مصارف ربوية وأخذ عليها ربا؟ نعم ربي ما لا يؤاخذني على ما فعله غيري، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن أبين لكم أن الربا قد انتشر وعم، فعلى كل مسلم أن يعني يتحرى الأمر وأن يبتعد ما استطاع عن الربا. والشيء العجيب أنني أعرف جماعة أسمع عنهم ما أعرفه شخصيا من المؤمنين الذين يصلون ويصومون ويفتحون مصارف تتعامل بالربا، ما أدري من هو الذي أفتاهم يوما من الأيام بأن هذه عمولة وهي جائزة، إن كانت هنالك فتوى بذلك فهي فتوى باطلة لا يعتمد عليها ولا يستند إليها. فانتبهوا لمصيبة الربا حقيقة. نعم هذا هنا قال في بعض البلاد التأمين إلزامي، ماذا يعمل؟ هي قضية التأمين بحثها طويل والخلاف فيها لا يزال قائما، ومن العلماء من ذهب إلى حرمة التأمين بأنواعه كلها، حتى آخر مرة هنا المجمع الفقهي الذي عقد في مكة ذهبوا إلى أنه حرام. خالف أخونا ورفيقي في الدراسة الأستاذ العالم الشيخ مصطفى الزرقا وذهب إلى إباحة التأمين ونشر يعني مخالفته، نشرت في المجلة مع قرار يعني الأكثرية قرار المجمع. رأي الشيخ مصطفى من الناحية الفقهية الفنية إذا صح التعبير يعني سديد تماما. نعم أنا احكم على البحث هنا لا على النتيجة. من العلماء من فرق بين التأمين على الحياة والتأمين على الاشياء، وممن كتب في هذا بحثا جيدا وخرج التأمين، خرج جواز التأمين على الاشياء كالسيارة ونحوها على مذهب الامام احمد الشيخ ابن محمود، هذا عالم مجتهد رئيس المحاكم الشرعية في قطر، له رسالة قيمة فمن شاء يرجع. في رسالة جمع فيها رأي الشيخ أبي زهرة رحمة الله عليه الذي يذهب إلى التحريم، ورأي الشيخ مصطفى الزرقا الذي يذهب إلى الإباحة، في هنا الأستاذ الدكتور حسان اللي كان أو لا يزال والله ما أدري في يشرف على قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة بمكة، ذهب إلى الحرمة في النوعين، ممن فرق بينهما الشيخ ابن محمود، ورسائل كلها موجودة ومطبوعة، خذوها وقرأوها. أنا الذي يعني أظن أن التأمين على السيارة إن لم يكن حلالا فهو أقرب إلى الحل، ولا أعطي يعني فتوى قطعية فيها لا. يعني أنا سردت لكم أقوال المحلين والمحرمين، وطبعا إذا قلت المحلين والمحرمين ما أحد يحلل ولا يحرم، لكن يستدل باجتهاده على التحريم أو على الإباحة. بقيت كلمة على التأمين على السيارات، إذا واحد أمن على السيارة وأصابها حادث ودفعت له الشركة برضاها واختيارها مبلغا من المال، ولو كان قد دفع قسطا واحدا 100 ريال مثلا وأخذ 10,000، هذا ما دامت الشركة قد دفعت برضاها هذا ما في شيء. لكن الشيء وين؟ الإشكال في عقد التأمين. عقد التأمين هذا إذا طبقنا شروط العقد التي ترد متفرقة في أبواب الفقه والتي ترد مجتمعة عند يعني غير عند الإفرنج فيما يسمى بنظرية العقد، العقد هذا قائم على جهالة، قائم على جهالة. فإذا طبقنا شروط صحة العقد، عقد التأمين ما هو صحيح، لكن إذا دفعت الشركة برضاها ما عاد في مانع بذلك. لكن الذي يعني أنا أميل إليه على يعني ضعفي وعجزي وقلة علمي، أن التأمين على الأشياء كالسيارة ونحوها إن لم يكن حلالا تماما فهو أقرب إلى الحل. بعدين في شيء المسائل وأمثالها البينة فيها الدليل يطلب لا ممن يقول بجواز التأمين لا، بل ممن يقول بالحرمة. ليش؟ لأنه المعاملات الدنيوية هي المعاملات المالية كلها الأصل فيها الإباحة. النقطة انتبهوا لا على إذا اختلف اثنان، واحد بيقول التأمين جائز والثاني شرعا والثاني يقول التأمين حرام، من الذي يطالب منهما بالدليل؟ هل يقول بالحرمة؟ لأن الأصل الإباحة، هي معاملات مالية الأصل فيها الإباحة، الطعام والشراب ونمط البناء كل هذا الأمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، فمدعي التحريم عليه أن يقيم الدليل. نعم. هذا يسأل صاد عين، قال حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هل هذا حديث عن الرسول وبين قوسين صاد أو لا؟ أولا قل صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، هي صاد وصلعة ومدري إيش يا أخي، واحد بيكتب الصفحة كلها، فإذا وصل إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يضيق وقته وتتعب يده، اكتبها، إذا كتبتها لك الثواب كأنك صليت. بقي هذا حديث، هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، قالوا منسوب لعمر بن العاص أو ما أدري من، ليس بحديث، وإن كان معناه قريب من الصحة. الإنسان يعمل للدنيا من طريق الحلال ويعمل للآخرة، شو ربنا يقول إيش؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا المقصود الأول، لكن مو تنسى الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم. المرسلة اقرأ الاسم والله ما أدري في نشوف إذا كان ما وجدت شيء يمنع من قراءته أقوله. هل تثني أولا على أحاديث قال في الراديو والتلفزيون؟ لا، فائدة بدلا من الراديو أنا وضعت لكلمة من القديم الراد. شو معنى الراد؟ راد اسم فاعل، كلمة عربية صحيحة، اسم فاعل من ردة، لأنه هلا محطة الإذاعة تنشر الموجات هذه اللي تحمل الأحاديث تنشرها بالفضاء، فتأتي الآلة الصغيرة هاي فتردها علينا، فهذا راد. راد لأنه لرد قريب من الاسم الأصلي. نعم، أعود إلى الموضوع. تثني على الأحاديث وتدعو لأسأل الله أن يقبل دعاءها، ولها مثل ذلك. قال أنا مدرسة وقد ساعدت والدي في شراء أرض لنا جميعا، وساعدته كذلك في بناء البيت بالمال طبعا، بينما يوجد إخوان لي لا أحد فيهم ساعده على ذلك، واستمرت مساعدتي له لمدة سنين، عم تقول 7 سنين. وعندما أقول ذلك لا أتمنى أبدا، لأنني مهما فعلت لوالدي فأنا لا أوفيهم حقهم أبدا ولا فضل لي عليهم. الله يبارك فيك، بارك الله. طيب، المهم بعد ذلك طلبت من والدي بعد أن انتهينا من بناء البيت وسكننا فيه والباقي أجرناه، طلبت منه أن يترك لي مالي لأصرف على نفسي وليوفر لنفسي لأضمن مستقبلي، لأنني لست متزوجة وعمرها قارب 30، والله أعلم ماذا تخبئ لي الأيام. ورضي والدي بذلك، وبعد أن جمعت مبلغ، تذكر مبلغا 20,000 ريال، قال لي والدي هاتيها لأضعها لك في البنك، فأعطيته فأخذها ووضعها باسمه هو وصرفها في بناء بيت آخر، ولم يخبرني ولا أدري بذلك إلا بعد انتهاء الفلوس فطالبته بها. فهل أنا مخطئة بمطالبتي هذه؟ لأنني أعرف أنه في الحديث أنت ومالك لأبيك، وهل والدي مخطئ فيما فعل أم على حق في تصرفه؟ أخاف أن أكون أغضبته أو عصيته له أمرا، لأني أخاف الله وأخاف عصيان الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فأرجو منك يعني الرد. طيب، قالت دون أن تذكر اسمي، الحمد لله ما ذكرت اسمها، ما ذكرت الاسم. نعم، فالجواب على ذلك، أبوك غير محق وأنت محقة، يعني الحق معها لا مع أبيها، وإذا طالبت أباها بذلك لا تكون مخطئة. العلماء نصوا الآن، نص العلماء مو الآن من القديم، نصوا على أن الولد إذا طلب حقه من أبيه ولو أمام القاضي لا يكون ذلك من العقوق. ليش؟ لأن الأب لا يجوز له أن يأخذ مال ولده. بعدين حديث أنت ومالك لأبيك، نعم بعض الفقهاء أخذوه على ظاهره، لكن أنا تكلمت فيه قبل الآن بتوسع ونقلت لكم ما قاله ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري عن الحديث هذا من جهة سنده، وقال ان الحديث اللي اذكر الان في ذهني يعني سنده ما وصل لدرجة الصحة، مع ذلك قال سند جيد لكن لم يؤخذ على ظاهره، لا يؤخذ على ظاهره، لان كل واحد عاقل بالغ راشد لا غير صغير ولا محجور عليه من الذكور ومن الإناث له الحق الكامل في التصرف الكامل بماله، التصرف المشروع طبعا. فهذا الأب أخذ المال من بنته على سبيل الأمانة ليضعه في المصرف باسمها، فراح وضعه باسمه، فعليه أن يرد هذا المال لبنته إذا أراد رضا الله، يرده لبنته. وإذا ما رده وأقامت هذه دعوة أمام القاضي، هل تكون بذلك يعني آثمة وتكون عاقة الجوابية. وأظن ظن نسي أن ابن حجر الصغير هنا، أقول الصغير تمييزا له عن ابن حجر العسقلاني، ابن حجر الهيتمي المكي في كتابه الزواجر، أظن بأنه ذكر، لأن المسألة اللي قلت ذكرها بالزواجر، أقول من حفظي من عهد بعيد ترجعون إليها. نعم، هاي السؤال عن عمل عمل المرأة في مجال البنوك خاصة، ما العمل والعمل في البنوك عامة؟ نعم، هذا هو السؤال، عن عمل عن المصارف عامة وعمل المرأة، لأنه عمل مصارف فروع نسائية بدأ هنا يعني أحد الإخوات، وصار عليها كلام وأخذ ورد في الصحف، هي ما أدري من سنتين من ثلاث سنوات. فبالنسبة للمصارف أولا، المصارف هذه على الأعمال كلها، في أعمال حرمها الشرع منها الربا، فالمصرف الذي يشتغل بالربا ولو سمى أو بغير اسمه هذا يبقى ربا ويبقى حرام، والذي يعمل فيه يعني يكتب حسابات الربا أو يقبض من المدينين الربا أو يدفع للدائنين الربا، هذا صار شارك في هذه الجريمة الشرعية. بقي عمل النساء، على عمل المرأة في الأصل مباح، في الأصل الشرع يعني ما عندنا نص قطعي يقول بأن عمل المرأة وتكسب المرأة المال لا يجوز، ما في عندنا. المرأة مثل الرجل في هذا، يجوز لها أن تتاجر وأن تعمل وأن تربح، لكن في ألا يقترن هذا العمل بمحرم. مثلا واحدة بتشتغل بوظيفة، الوظيفة تقتضي منها تكون بين الرجال الأجانب، هي شابة وهم شباب، وقد اشتغلت هذه كاتبة سكرتيرة ما أدري، هذه قد يدعوها رئيسها لأمر خاص في يبقى معها بالغرفة وحدهما، هذا لا يجوز. إذن الخير بالأجنبي لا تجوز، مصاحبة مرافقة الأجانب والحياة معهم إذا كانت تستدعي أن تكشف عما أمر الله بستره أو هذا أيضا لا يجوز. فننظر، العمل في ذاته ليس محرم، لكن إذا اقترن بمحرم أو إذا الموظفة أيضا، المعلمة في كثير من البلاد، لك الشيطان بيدخل شوي شوي، يدخل من الباب الكبير بعدين من الباب الأصغر، بعدين يدخل من الشقوق، بعدين يدخل مثل جراثيم المرض من حيث لا نحس ولا ندرك يدخل علينا. فاليوم انتقلنا من الاختلاط، بدأوا فيه قالوا الصغار هذول ما لهم عورة وما في مانع برياض الأطفال، ما في مانع أو تكون معلمة لهم. انتقلنا من الصغير يكبر، كبر الصغير صار في المدرسة الابتدائية، قلنا معليش نأتي بمعلمات، المعلمات يعني دائما في صندوق ملآن بالحجج التي تستعمل لكل ما يعني يقترح أهل الفساد، بيجيبوا لك حجج انه هذه أشد عصفا وهي ما أدري كذا وبدري شو. انتقلت من اليوم، صار في بلاد كثيرة أهلها مسلمون، يعلم البنات فيها بالمدارس المتوسطة والثانوية من غير ضرورة ولا داع رجال، والبنت أمامه عم تقعد متكشفة. هذا ما في الدنيا أحد من المسلمين يقول بأنه يجوز، ما أحد. وبالمقابل أتينا بمعلمات يعلمنا الشباب الكبار، هي شابة وهم شباب، نلقيها بينهم، فإيش هذا يعني؟ هاي ما الضرورة البنت تروح تعلم البنات وهذا يعلم؟ فلولا أن هناك يعني غاية إفساد شيطانية ما كنا عملنا هالعمل. فالمعلمة هذه إذا كانت تعلم في تعلم بنات في مدرسة بنات ما تختلط بالرجال مثل ما هي الحال موجودة هنا في المملكة، ما في مانع أبدا، ما في مانع أبدا. هذا في شرط آخر، شرط أن لا تخل بما بواجباتها، يعني بالواجبات عليها، كلمة واجباتها من حيث اللغة ما هي صحيحة، بالواجبات عليها في بيتها، يعني ما تضيع حق الزوج ولا حق الأولاد. هذا أيضا شرط، شرط. وإلا اليوم إذا كل امرأة أهملت بيتها وأضاعت حق زوجها وراحت تشتغل في مدرسة أو في مستشفى، خربت البيوت. إذا خربت البيوت ما النتيجة؟ النتيجة خربت الأمة، لأن الأمة مجموعة بيوت. الأمة شو هي؟ لك تعريف الأمة إيش هي؟ الأمة أنا وأنت وهو وهما وهن، هاي الأمة، الأمة نحن. فإذا البيوت هذه مثل حجارة ليقوم عليها البناء، إذا كانت الحجارة نخرة أو حجارة يسقط البناء. نعم. فأصبح عمل المرأة في ذاته سواء كان يعني في مصرف، مصرف طبعا خالي من الربا، لأنه إذا كان في ربا قلنا بالأول الرجل والمرأة ما بيجوز، عملها بالتعليم، عملها بالتمريض. هذيك المرأة أثيرت هذه أنه بتصير ممرضة، ممرضة عمل طيب، التمريض في الأصل بس بشرط ما يقترن بمحرم، مو ممرضة تطلع على عورات الرجال بلا داعي، الرجال تأتيهم بممرضة. يا أخي ليش تكون امرأة لا سيما إذا كان المرض في يعني بعض الأعضاء الحاصل؟ هذا هو الجواب. فالجواب أن عمل المرأة في ذاته مباح، وتكسبها المال جائز، والمال اللي تكسبه من عملها هو حق لها، بشرط ألا يخل بحق الزوج والأولاد، يعني ما يضيع الواجبات عليها، الواجبات البيتية. هذا أول شيء. الأمر الثاني ألا يكون مقترنا بأمر محرم. الثالث ألا يعني شو كنت أقول؟ قلت ألا ونسيتها، ارجعوا إليها. نعم، بيدي رسالة طويلة خلاصتها أنه اقترض من بنك من البنوك مصرف من المصارف 20,000، فأخذوا كتبوا عليه فوقها 1,000. نعم، هذا هو السؤال. قال هذا يجوز؟ لا، ما يجوز. من أين يجوز؟ هذا هو الربا، هذا هو الربا. يعني من أقرض مبلغا من المال وطالب بزيادة عليه مقابل الزمان، مقابل المدة التي أجل فيها المدين لدفع الدين، هل يطالب ويأخذ؟ هذا آثم، والذي يدفع آثم، لأن الربا. لا، شوفوا على آدي، ألا تقرؤون القرآن؟ لك قرأوا آخر سورة البقرة، الآيات الواردة في الربا أمر عظيم عظيم، اللي في قلبه ذرة من إيمان وفي رأسه ذرة من عقل وتفكير يخاف الله ويتردد مليون مرة قبل أن يقدم على أخذ الربا أو على دفعه، بروحه بيسموه عمولة. يعني الكلام قلناه مرات ومرات، يسمونه قال هذه عمولة أو هذه فائدة مصرفية أو هذه ما أدري ماذا. تبديل الاسم لا يبدل المسمى، ما بتغير شيء، ما يتغير شيء بتغير الاسم، الشيء يبقى على حقيقته كما هو، ما بتبدل. الربا هو الربا. ورسول اللهم صل عليه يقول لعن الله، هذا ما هو كلامي يا أيها الناس، هذا كلام رسول الله، ومن رد كلام رسول الله يكفر، يكفر، يخرج من الدين. إذا واحد قيل له أن هذا قول رسول الله فما قبله، إذا قال أنه والله هذا حديث ليس بصحيح، أو يعني تكلم على رواية الحديث، تكلم بعلم وعن معرفة، هذا شيء ثاني، هذا ما نقول له شيئا. إذا تكلم عن بمعرفة عن رواية الحديث، لكن إذا رد الحديث كأنه يقول أنه ولو قاله رسول الله أنا لا أقبله، هذا ما في شك أنه يكفر. يكفر، فالرسول يقول لعن الله آكل الربا، اللي بيأخذ الربا مو بس وحده وموكله، اللي يؤكل الربا يعني اللي يعطي الربا، لأنه هذه جريمة مزدوجة لا تكون إلا من اثنين، من اثنين، من من يعطي ومن يأخذ.
والسلام عليكم ورحمة الله.